بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. جاء في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق على الله مقامه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله. وأيضا في كتاب التوحيد جاء أيضا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير العبادة قول لا إله إلا الله. وعن أبي حمزة عن أبي جعفر سلام الله عليه الإمام الباقر عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من شيء أعظم ثوابا من شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل لا يعدله شيء ولا يشركه في الأمر أحد. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البرنامج العقائدي التوحيد في نهج البلاغة. وهذا البرنامج هو نتناول في هذا البرنامج المباحث التوحيدية الذي تعرض لها أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، الخطبة التوحيدية الأولى في نهج البلاغة. ضيف البرنامج وخبيره هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية. نبدأ الحوار معه بعد هذا الفاصل فتابعونا. أحبتنا المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى ونرحب باسمكم بسماحة السيد كمال الحيدري. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم حجي.
نرحب بكم في قناتكم قناة المعارف الفضائية.
أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. سماحة السيد، كان الحديث في الحلقتين السابقتين من البرنامج حول الفقرة الثانية من خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، الخطبة التوحيدية الأولى، وهي وكمال معرفته التصديق به.
نعم،
كمال معرفته التصديق به. تحدثنا في الحلقة السابقة أو في الحلقتين السابقتين عن معنى أو المراد، ما هو المراد من كمال المعرفة. لا بأس سماحة السيد تذكرون المشاهدين الأعزاء ونضع المشاهدين كذلك في جو البحث بما تقدم من معنى كمال المعرفة، ثم إن شاء الله نشرع في بقية البحث.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا أن هذه الخطبة التي وردت في نهج البلاغة تشتمل على مجموعة من الفقرات والمقاطع، كل مقطع وكل فقرة من هذه الفقرات هي تشكل بحثا أساسيا من مباحث التوحيد.
نعم.
وبحمد الله تعالى انتهينا في الحلقات السابقة من بيان المراد من قوله عليه السلام: أول الدين معرفته. ثم انتقلنا إلى الفقرة الثانية أو المقطع الثاني، وهو قوله عليه السلام: وكمال معرفته التصديق به. بينا بأن قوله عليه السلام في المقطع الأول يشير إلى أصل المعرفة، وفي المقطع الثاني يشير إلى درجات المعرفة. وعلى هذا الأساس انتهينا إلى أن المعرفة الإلهية ليست لها درجة واحدة، وإنما المعرفة الإلهية لها درجات متعددة ومتفاوتة ومختلفة، وهذا ما أشار إليه عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله: أول الدين معرفته، يعني أصل المعرفة، ولكنه هذه المعرفة تتفاوت ولها درجات متعددة. فلذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وكمال معرفته التصديق به. هذا ما أشرنا إليه بحمد الله تعالى في الحلقات السابقة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام باقي فقرات هذا البحث.
نعم سمحت السيد، السؤال الآخر الذي يطرح حول هذه الفقرة،
نفس
من قول أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة الأولى التوحيدية، هو: ما هو المراد من التصديق في قوله وكمال معرفته التصديق به؟
صحيح،
ما هو المراد من التصديق، وبماذا يتميز التصديق عن المعرفة والعلم؟
أحسنت
هنا.
أحسنت، كما هو واضح أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بين في المقطع الأول أنه أول الدين معرفة الله.
نعم،
ولكنه هل المعرفة هي الغاية الأساسية، أم أن المعرفة هي الطريق للوصول إلى غاية أخرى؟ في الواقع بأنه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام وكمال معرفته التصديق به يبين لنا هذه الحقيقة، أو هذا المقطع يبين لنا عدة حقائق. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى ذلك بشكل دقيق وواضح. أولا، يبين لنا أن المعرفة شيء والتصديق شيء آخر.
نعم.
الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال: وكمال معرفته التصديق به، وهذا يكشف عن أن المعرفة شيء والتصديق شيء آخر. الأمر الثاني أو الحقيقة الثانية المستفادة من هذا المقطع هو أن الغاية ليست هي المعرفة بما هي معرفة، وإنما الغاية من المعرفة هي الوصول إلى التصديق، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: وكمال معرفته التصديق به. هذا معناه يكشف عن أن المعرفة هي الطريق للوصول إلى التصديق. من هنا واقعا لا بد أن نقف قليلا.
سماحة السيد، هنا ليست المعرفة بحد ذاتها هدف.
أحسنتم جزاكم الله خير، المعرفة بنفسها ليست هدف،
وإنما طريق،
وإنما المعرفة هي الطريق والوسيلة التي من خلالها يصل الإنسان إلى التصديق وإلى الإيمان. المراد من التصديق هنا هو الإيمان، هو الاعتقاد، هو الاعتقاد القلبي والإيمان القلبي.
نعم.
إذن لو أن الإنسان حصل المعرفة ولكنه لم يؤمن، هذه المعرفة لا أنه لا فائدة منها، بل قد تكون وبالا على الإنسان، لأنها سوف تكون حجة على الإنسان يوم القيامة، وهو أنه يعرف إلا أنه لم يرتب الأثر على هذه المعرفة وعلى هذا العلم.
نعم.
من هنا نحن لابد أن نقف ولو قليلا عند بيان الفرق بين العلم والمعرفة من جهة، وبين التصديق والإيمان من جهة أخرى.
نعم.
في المقدمة أنا بودي أن المشاهد الكريم يعلم هذه الحقيقة، أن القرآن الكريم بشكل واضح وصريح أشار إلى أن المعرفة غير أن المعرفة والعلم غير الإيمان والتصديق في عدة من الآيات المباركة. عندما نرجع مثلا انظروا إلى قوله تعالى، قال تعالى في سورة النمل: قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. خب هذه الآية المباركة تبين أنهم مع أنهم كانوا مستيقنين، كانوا على علم، كانوا على معرفة، ولكن مع ذلك جحدوا. الجحود يقع في قبال الإيمان لا في قبال الجهل. الجهل يقع في قبال المعرفة، المعرفة يقابلها الجهل، أما الجحود فالمقابل له هو الإيمان والتصديق القلبي. هذه الآية المباركة بشكل واضح وصريح تشير إلى أنه مع أنهم كانوا مستيقنين، كانوا على علم، كانوا على معرفة، إلا أنهم لم يؤمنوا بل جحدوا ذلك. وهذا يكشف عن أن الإيمان شيء والمعرفة شيء آخر، أن التصديق شيء والمعرفة شيء آخر. هذه آية. الآية الثانية قال تعالى في سورة الجاثية،
إذا نعم تسمحون نعم، هنا في نفس الآية الأولى يقول نص الآية المباركة أنه
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.
بعد الاستيقان من النفس هنا بالمعرفة، وكما تفضلتم أنه تعلموها أو عرفوا هذه المعرفة،
بل وصلوا إلى مقام،
وصلوا إلى نعم، لم ترتب أثر يعني بالإيمان
الآن
والتصديق.
الآن أبين لماذا يعني أساسا هذا؟ بماذا يفترقان؟ فقط الآن أنا بصدد أن نعم أبين أن أحدهما غير الآخر، أما بماذا يتميزان نعم أبين النكتة. أحسنتم. يعني سؤال مهم هو أنه إذن بماذا تتميز نعم المعرفة عن التصديق والإيمان؟
نعم.
المهم أنا بصدد أنه القرآن هل أشار إلى أن المعرفة والإيمان شيء واحد، أو أن المعرفة والإيمان أحدهما غير الآخر.
نعم.
أنا أريد أستفيد أن كلام الإمام أمير المؤمنين يقول وكمال معرفته التصديق به. إذن المعرفة شيء درجة والتصديق شيء آخر. هل أن القرآن أشار إلى هذه نعم الحقيقة؟ الجواب نعم، في هذه الآية وفي آية أخرى. قال تعالى وأظله الله على علم. إذن مع أنه كان عالم إلا أنه صار ماذا؟
ضال
ضالا.
نعم.
إذن تبين أن الإيمان والهداية شيء والعلم ماذا؟ شيء نعم آخر، لأن الآية تقول وأظله الله على علم. إذن العلم شيء والمعرفة شيء والإيمان والهداية شيء آخر. هذه نعم آية ثانية.
نعم.
الآية الثالثة وهي ما وردت في سورة محمد صلى الله عليه وآله، قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. إذن هؤلاء من حيث المعرفة والعلم تبين لهم، علموا بالهدى، ولكنهم عملوا، صدقوا، آمنوا أو لم يؤمنوا. لا، قالت الآية ارتدوا على أدبارهم. إذن من حيث الإيمان والتصديق غير موجود، ولكنه من حيث الهدى والعلم والمعرفة ماذا؟ موجود أيضا.
يعني المعرفة النظرية موجودة، ولكن لم يرتب الأثر العملي
أنا
على هذه المعرفة.
هم مرة أخرى أقول لكم أبو أمن نعم أنه أساسا هذا يأتي في المرحلة الثانية. أولا احنا نريد أن نعرف أنه يوجد ميز أو لا يوجد ميز.
نعم نعم.
فإذا ثبت الميز الآن يأتي البحث الثاني، وهو بماذا يتميز المعرفة عن التصديق. أو قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. إذن على مستوى البحث القرآني ما ذكره الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من قوله وكمال معرفته التصديق به، وميز بين المعرفة وبين التصديق، هذا أصل قرآني، القرآن أشار إليه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. السؤال من هنا يأتي هذا التساؤل، إذن بماذا تتميز المعرفة عن ماذا؟ عن الإيمان والتصديق. في الواقع لكي نعرف الميز بينهما، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة، أن المعرفة بشكل عام أمر عقلاني مرتبط بالفهم، وأما التصديق والإيمان فهو عقد القلب، ولذا نحن نسمي الأمور الإيمانية نسميها عقائد، كأن هناك يوجد ماذا؟ عقد بين شيئين تعقد أحدهما بالآخر، كأن الإنسان في الإيمان يوجد بينه وبين ذلك الأمر المعلوم له يوجد عقد، فإذا وجد هذا العقد فيسمى إيمان وتصديق، أما إذا لم يوجد ذلك العقد فلا يسمى إيمان، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى معرفة، يسمى علم. الإنسان إذا حصل على العلم وعقد بين العلم وبين وجوده وروحه، عند ذلك يتحول العلم إلى ماذا؟ إلى إيمان. أما إذا لم يعقد فإنه يبقى يكون علم ومعرفة.
أحسنتم سماحة السيد، إذا تسمحون ننتقل إلى فاصل إن شاء الله ونعود لإكمال البحث.
لا مانع.
مشاهدينا الأعزاء، ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء، نرحب بكم مره اخرى ونرحب كذلك بسماحه السيد، اهلا وسهلا.
الله يحفظكم ان شاء الله، تفضل.
سماحه السيد، كان الحديث قبل الفاصل.
نعم.
تفضلتم، لازلنا في الفقره الثانيه طبعا من عباره من الخطبه امير المؤمنين التوحيديه الاولى وكمال معرفته التصديق به.
نعم.
تفضلتم ان المعرفه شيء والتصديق شيء اخر،
وبينا من الايات القرانيه،
وكذلك تفضلتم ان المعرفه ليست هدف وانما طريق الى التصديق والايمان.
أحسنتم.
هذه النقطه الثانيه، وكذلك
يعني كمال الانسان مو فقط بالمعرفه، المعرفه طريق للوصول الى ماذا؟ والا اذا كانت هناك معرفه ولا يوجد تصديق، توجد قيمه لهذه المعرفه او لا توجد؟
لا توجد. أحسنتم. وكذلك ضربتم مثلا في الآيات القرآنية، في البحث القرآني أيضا ميز بين المعرفة والتصديق كما في عدد من الآيات القرآنية.
نعم.
تفضلوا بإكمال هذا البحث.
نعم. الآن السؤال المطروح هنا وهو أنهم إذن ما هو المراد من المعرفة وما هو المراد من التصديق؟
نعم.
وبماذا تتمايز المعرفة عن التصديق وعن الإيمان؟ نحن الآن مرة نقول عن إنسان أنه عالم، ومرة نقول عن إنسان أنه مؤمن، ما الفرق بين العلم وبين الإيمان؟ ما الفرق بين المعرفة وبين التصديق؟ الجواب أن العلم حصول حقيقة من الحقائق، أين؟ في عالم العقل، في عالم الذهن، يعرفها الإنسان، ولكن هذه المعرفة وهذا العلم بعد أن يتحقق، إن وجد هناك عقد بين ما عرفه وبين وجوده فيسمى إيمان، وإن لم يوجد هذا العقد فلا يسمى ماذا؟ فلا يسمى إيمان. من أين نستطيع أن نعرف أن هذا العقد بين المعرفة وبين وجود الإنسان تحقق أو لم يتحقق؟ هذا كيف نشخصه؟ الجواب هو أنه إذا وجدنا أن هذا العلم ترتب عليه أثره على مستوى العمل، وعلى مستوى سلوك الإنسان، وعلى مستوى ممارسة الإنسان الخارجية، هذا معناه أن العلم قد تحول إلى ماذا؟ إلى تصديق، إلى إيمان. أما إذا لم نجد أثراً لذلك العلم في سلوك الإنسان، في أخلاق الإنسان، في تعامل الإنسان، في ممارسة الإنسان، هذا الإنسان يسمى مؤمن أو لا يسمى مؤمن؟ لا يسمى مؤمن. الإيمان ليس هو العلم محضاً، الإيمان هو العلم الذي يترتب عليه العمل. هذا العمل ليس هو الإيمان، هذا العمل مترتب على الإيمان الذي يملكه الإنسان. على سبيل المثال، لو أن إنسانا جاء وقرأ لنا عشرات الكتب في علم المعاد، وعرف أنه يوجد هناك توجد هناك دار آخرة، وأن الإنسان هناك يثاب أو يعاقب، وأن الحياة أبدية، وأن النار خالدين فيها أبدا إلى آخره. ثم كتب ما شاء، ثم درس ما شاء، ولكن عندما جئنا إلى واقعه العملي وجدنا أنه يعمل على أساس وجود نشأة أخرى أو على أساس عدم وجود تلك النشأة. إذا رأيناه يعمل ويرجو الآخرة نقول ما يعرفه يؤمن به أيضا. أما إذا وجدنا من حيث السلوك الخارجي يعمل عمل من لا يعتقد، من لا يريد الآخرة، إذن هذا يوجد عنده علم بالآخرة لو إيمان بالآخرة؟ الجواب يوجد عنده علم بالآخرة.
إذن سماحة السيد، يعني في الحالة الأولى الشخص الأول رتب الأثر العملي على المعرفة والعلم.
الجواب نعم. مو أن ترتيب المعرفة هو الإيمان، هذا لابد يلتفت إليه المشاهد الكريم. الإيمان مو ترتيب الأثر، الإيمان حالة نفسانية قلبية، حالة نفسانية قلبية يترتب على ذلك الإيمان ماذا؟ العمل الخارجي. لا أن الإيمان هو العمل، هذا لأنه هذه حقيقة مبحوثة في علم الكلام. أن الإيمان هو عمل أو أن الإيمان شيء وراء العمل؟ الجواب هو الإيمان شيء قلبي من عمل الجوانح، والأعمال من عمل ماذا؟ من عمل الجوارح. أضرب مثال حتى يتضح. المنافق أيضا يعمل،
نعم،
يصلي، الذي يصلي رياء يصلي أو لا يصلي؟ يصلي،
يصلي، نعم.
هذه صلاته عن إيمان أو عن كفر؟
ليست عن إيمان،
لها قيمة. نعم. إذن الإيمان غير العمل. إذا قلنا أن الإيمان هي العمل، هذا يوجد عنده يصلي. إذن ليس الإيمان هو العمل، الإيمان أمر قلبي يترتب عليه العمل الخارجي. نحن من خلال ترتيب الأثر نستكشف أن الإنسان مؤمن لا عالم فقط. أما من عدم وجود الأثر الخارجي نستكشف أنه عالم وليس ماذا؟
مؤمن.
وليس بمؤمن.
نعم.
إذن على هذا الأساس نصل إلى هذه الحقيقة الأساسية، وهي أن الفارق الأول بين العلم وبين المعرفة يظهر من خلال ترتب الأثر الخارجي. فإن ترتب الأثر الخارجي على العلم والمعرفة، هذا العمل الخارجي يكشف عن أن تلك المعرفة قد تحولت إلى إيمان قلبي. أما إذا لم يترتب أي أثر على العلم والمعرفة، هذا معناه أن ذلك العلم لم يتحول إلى ماذا؟ إلى إيمان في قلب الإنسان. يعني ذلك العقد بين العلم وبين وجود الإنسان تحقق أو لم يتحقق؟ لم يتحقق خارجا. شوفوا الآن، انظروا، أضرب مثال عرفي حتى المشاهد الكريم يلتفت إلى حقيقة الإيمان. الآن لو نجئنا إلى رجل وامرأة، هؤلاء ماذا؟ لو كان أحدهما أجنبي عن الآخر، توجد بينهما علاقة طبيعية أو لا توجد؟ لا توجد. لماذا؟ لأن أحدهما غير محرم للآخر، أجنبي عن الآخر، لا يمكنه لا أن يجلس معها ولا أن يذهب معها ولا أن يسافر معها ولا أن يتكلم معها أكثر من الضرورة ونحو ذلك، مو هكذا؟ أما لو وجدنا هذه الحالة الخارجية، وجدنا أن رجل وامرأة توجد بينهما علاقة طبيعية، حديث طبيعي، سفر، ذهاب، جلوس، نقول هذا هو الزواج؟ لا، هذا مو الزواج، هذا آثار عقد الزواج. يعني عقد الزواج كان له أثر، أثره ما هو في الواقع الخارجي؟ هذا الذي نجده أنهم يسافرون معا، يجلسون معا، يأكلون معا، هاي العلاقة الطبيعية بين الزوجين، مو شكل؟ إذن العمل الخارجي مو هو الإيمان، العمل الخارجي أثر ماذا؟ أثر الإيمان. ما هو الإيمان؟ ذلك العقد. العقد ما هو؟ العقد بين العلم وبين ماذا؟ وبين وجود الإنسان وقلب الإنسان. لذا قالوا أن الإيمان من عمل الجوانح، يعني أمر قلبي لا أمر ظاهري، بخلاف الأعمال الصوم، العبادة، الإنفاق، الحج، الزكاة إلى غير ذلك، هذه أعمال خارجية. لذا تجدون السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في تفسيره القيم الميزان في المجلد 18 صفحة 259 هكذا يقول: فمجرد العلم بالشيء والجزم بكون ذلك الشيء حقا لا يكفي في حصول الإيمان. مجرد العلم لا يجعل الإنسان ماذا؟ مؤمنا. قد يكون الإنسان عالما ولكن مع ذلك ماذا؟ كافر. يعني قد يكون إنسان عالم بكل أبحاث التوحيد كلها يعرفها جيدا ويقررها جيدا ويكتب فيها، ولكنه في الواقع مؤمن بوجود الله، لو ملحد لا يمكن أن يكون ملحد، لا محذور في ذلك. قد يكون الإنسان عالما بعلم الأخلاق ويجلس ويتكلم عن الجود وعن الشجاعة ويتكلم عن الرأفة والتواضع، ولكن هو شجاع أو جبان؟ يكون جبان. بخيل أو جواد؟ يكون بخيل، لا محذور في ذلك. لماذا؟ لأنه هو عالم وليس بمؤمن. الذي يؤمن شيء والذي يعرف شيء ماذا؟ شيء آخر. ولذا مجرد العلم بالشيء لا يجعل الإنسان مؤمنا بذلك الشيء. ومن هنا نجد أن الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ قال: وكمال معرفته التصديق. يعني أنه مجرد العلم ليست له القيمة. القيمة أين تظهر؟ تظهر في التصديق، تظهر في الإيمان، تظهر في العقد القلبي الذي ينبغي للإنسان أن يصل إليه. لذا قال: واتصاف، بل لا بد من الالتزام بمقتضى العلم وعقد القلب على مؤداه. فإذا عقد القلب على مؤداه يترتب عليه آثاره العملية خارجا. فالأثر الخارجي ليس هو الإيمان، أؤكد هذه الحقيقة، وإنما الأثر الخارجي والعمل الخارجي. ما هو العمل الخارجي؟ هو أثر الإيمان، أثر التصديق. ولكن التصديق كيف يحصل عند الإنسان؟ يحصل بعد المعرفة. يعني ما لم تكن معرفة لا يمكن أن يحصل الإيمان، ولكن إذا حصل الإيمان تترتب الآثار، إذا لم يحصل الإيمان لا تترتب ماذا؟ لا تترتب الآثار خارجا. وبهذا ننتهي إلى هذه الحقيقة اللي بيودي المشاهد الكريم يلتفت إليها، وهو أن الإيمان ليس هو مجرد العلم. الإيمان ما هو؟ الإيمان هو العلم مع عقد القلب.
نعم.
لا يتبادر إلى ذهن بمجرد أن علم الإنسان شيئا فصار ماذا؟ صار مؤمنا. أبدا. الإيمان هو العلم مع ماذا؟ مع التصديق، مع الإذعان، مع عقد القلب. وإلا العلم قد يجامع الكفر. يعني عالم ولكن مع علمه فهو ماذا؟ غير مؤمن، لا محذور في ذلك، لأن الإيمان يقابله الكفر. ومن هنا يظهر على الأحوال. إذن فتحصل من ذلك، قال: فالذي حصل له العلم بأن الله تعالى إله لا إله غيره فالتزم بمقتضاه وهو العبودية لله. هذا ماذا؟ هذا مؤمن. إذا التزم ماذا؟ بمقتضى الإيمان بالله، هذا مؤمن، كان مؤمنا. ولو علم به ولم يلتزم بشيء ولم يأتي بما يقتضي العبودية لله، هذا عالم وليس ماذا؟ وليس بمؤمن. لذا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ميز جيدا في هذه القضية بين المعرفة وبين ماذا؟ وبين التصديق. والشرافة لأي شيء ليس للعلم بما هو علم، وإلا إبليس كان عنده علم أو لم يكن عنده علم؟ نعم كان عالما، ولكنه كان مؤمنا أو لم يكن مؤمنا، لا لم يكن، وكان من الكافرين. إذن ليس كل علم يلازم الإيمان، قد يوجد علم ولا يوجد الإيمان، وقد يوجد علم ومعه ماذا؟ ومعه إيمان. هذا هو الفارق الأساسي بين العلم والمعرفة من جهة، وبين الإيمان والتصديق من جهة أخرى. الفارق الثاني، العلم أمر غير اختياري بخلاف الإيمان، فإنه أمر قصدي اختياري. يعني أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا، أنا عندما أفتح هذا الكتاب مباشرة أمامي وأجد فيه أشياء مكتوبة كاملا تنطبع هذه الأشياء أين؟ في ذهني،
في الذهن،
شئت أم أبيت. مثل المرآة، عندما تضع أمامها صورة تنعكس فيها الصورة أو لا تنعكس؟ تنعكس. أنا إذا سمعت اثنان بإضافة اثنين، اثنان زائد اثنان، العقل مباشرة يصل إلى أن النتيجة ما هي؟
أربعة.
مختار في هذا؟ لا، شاء ذلك أم أبى فهو مضطر لحصول العلم. ومن هنا قالوا حصول العلم إذا تحققت مقدماته أمر غير اختياري، أمر اضطراري. كالمرآة، إذا وضعتها أمام الشيء فإنها ماذا؟ تعكس صورة الشيء. المرآة مختارة في أن تعكس أو لا تعكس، أو ليس لها اختيار؟ ليس لها اختيار، مضطرة أن تعكس. الذهن والعقل إذا وقعت أمامه معلومة معينة، حقيقة معينة، فإنها تنعكس أين؟ تنعكس في الذهن، شاء ذلك أم أبى. سؤال، الإيمان ما هو؟ أيضا أمر اضطراري غير اختياري. لو الإيمان أمر اختياري؟ الجواب أن الإيمان باختيار الإنسان. نعم، العلم ليس باختياره، ولكن الإيمان ماذا؟ ولذا الله سبحانه وتعالى طلب من الناس أن يؤمنوا ماذا؟ أن يؤمنوا بالله. لو كان خارجا عن اختيارهم، هل يتعلق الأمر بأمر غير اختياري؟ لا يعقل أن يأمر الله سبحانه وتعالى بأمر خارج عن قدرة الإنسان وعن اختيار الإنسان. وهذا يكشف فرقا آخر أساسي بين العلم والمعرفة من جهة، وبين التصديق والإيمان من جهة أخرى. فإن العلم والمعرفة أمران أو حقيقة غير اختيارية، تضطر النفس لقبول تلك المعرفة إذا تحققت مقدماتها، بخلاف الإيمان فهو أمر اختياري قصدي مرتبط بإرادة الإنسان. نعم، هذا الأمر الاختياري ليس من أفعال الجوارح كالصلاة. الآن افترضوا إلى الصلاة، الصلاة أمر اختياري، تستطيع أن تصلي وتستطيع ماذا؟ أن لا تصلي. الصوم، تستطيع أن تصوم وتستطيع ماذا؟ أن لا تصوم. ولكنه الصلاة وأمثال الصلاة أفعال ظاهرية اختيارية، ولكن ظاهرية. أما بخلاف الإيمان فإنه فعل، ولكن فعل للنفس لا فعل للجوارح. ولذا قيل أفعال الجوارح، وقيل أفعال ماذا؟
الجوانح.
أو أفعال الجوانح. ما معنى أفعال الجوانح؟ يعني أفعال النفس، يعني أمر ظاهر أو غير ظاهر. وبهذا نجد بأن الأفعال الظاهرية لا تقبل الرياء، أما الأفعال الباطنية الجوانحية قد تكون عن إخلاص، وقد تكون عن ماذا؟ عن رياء. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كانت أمرا قلبيا فتكون غائبة عن حواسنا، لا نعلم أنها موجودة أو غير موجودة. بخلاف أفعال الجوارح الخارجية فإنها إما موجودة وإما ماذا؟ وإما غير موجودة. أما الأفعال الجوانحية، ومن هنا يتميز أعمال الناس، أنه بعض عمله عن رياء، وبعض عمله ماذا؟ عن إخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص أمر باطني مرتبط بالأمور الغيبية، مرتبطة بأفعال الجوانح، لا مرتبطة بأفعال الجوارح. إذن هذا هو
السيد. نعم. لدينا حدود دقيقتان من الوقت البرنامج.
جيد. نعم. جيد. إذن إلى هذا إلى هنا اتضح لنا فرقان أساسيان بعد أن قلنا أن أحدهما غير الآخر. الفرق الأول هو أنه هذا العلم أمر غير اختياري، والإيمان أمر ماذا؟ اختياري. الفرق الثاني وهو أن العلم شيء والإيمان شيء آخر، أن العلم مو بالضرورة يترتب عليه العمل، بخلاف الإيمان فإنه يترتب عليه العمل. نعم. هنا يأتي هذا السؤال، وهذا إن شاء الله نحاول أن نجيب عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة
إن شاء الله،
وهو أنه أساسا إذا كان الأمر كذلك، لماذا نجد أن بعض المؤمنين يعملون بمقتضى إيمانهم وبعض المؤمنين ماذا؟ لا يعملون بمقتضى إيمانهم، يعني لا يوجد الإيمان؟ الجواب لا، هذا يكشف عن حقيقة أخرى وسيأتي بحثها بعد ذلك، أن الإيمان إذا كان قويا فآثاره جميعا تظهر، أما إذا ضعف الإيمان فآثاره ماذا أيضا؟ تضعف. فمنشأ عدم الآثار أو ضعف الآثار أو وجود بعض الآثار دون بعضها عند بعض المؤمنين ووجودها جميعا عند بعض آخر، مرجعه إلى ماذا؟ إلى شدة الإيمان، وإلى ماذا؟ وإلى ضعف الإيمان. تبقى هنا نكتة واحدة إذا أكو وقت نصف دقيقة أنا أبينها، وهو أن انفكاك العلم عن الإيمان إنما هو في العلوم الحصولية بنحو الإجمال أقولها، أما في العلوم الحضورية والشهودية فلا ينفك أحدهما عن الآخر، وهذا لعله إن شاء الله نوفق أيضا لبيانها في الحلقات القادمة.
أحسنتم سماحة
الله يحفظكم.
مشاهدينا الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر أولا سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لهذا البرنامج العقائدي ولهذه الأبحاث القيمة إن شاء الله، وما بقي إلا أن نودعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.